هكذا حال المسلمين. وقع عقبة نكسرها على وجه السرعة وهي جارية معاوية. عن معاوية ابن ابي الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أخذ والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما آسفون، لكني صككتها صكا ضربها بالألم على وشها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. جماعة الأصحاب كانوا متقين، شوفوا تقوى الأصحاب وعظمة الأصحاب، سبحان الله العظيم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، مش مستريح قلبه، مش مستريح. انا لو ربت الغلبانة المسكينة دي ازاي، انا بقول لك بلغتنا احنا بقى الغلبانة والمسكينة، انا هو كده شوف اختصر الكلام عنده، فعظم ذلك علي. صعبان اي قوي ضربها ليه دي، هي كتير بتعمل الذئب ولا شفيته ولا ما شفيتوش، فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله افلا اعتقها، قال ائتيني بها. يعني عشان يعتق رقبة او فك رقبة الشرط بان تكون مؤمنة الكفارات وما الى ذلك، طب يا ترى يعتقها هي مؤمنة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتيني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ شوف الاختبار للرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر بقى إلى الأشاعرة الآن، أنا لا أكفرهم ولا أفسقهم ولا أنا منظور بقول غفلة بس، يعني ما كفرتش الأشاعرة مخطئون إنما تكفير لا، يصلي خلفهم أيوة نعم، لما بقول لك لو نصحت لك ابتعد عن مسائل التكفير فإنها أكبر وأخطر من أن تدخلها كده وأنت لسه في بداءة الأمر. فهو بقول أين الله؟ شوف السؤال ده أين الله؟ الأشعارة وصلوا إلى، يعني الأشعارة اللي هم حديثا وصلوا إلى أسوأ من الجهمية في مسائل الصفات، فقالوا إن الله في كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل مكان. وتسمع هذه المقال يعني في دورات المياه، يعني في بطون الحيوان، يعني في البرك والمستنقعات. القدوس سبحانه وتعالى الصمد الذي لا يختلط بشيء ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، الصمد القدوس الرحمن الذي استوى على عرشه، سبحان الله العظيم. نشوف السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اين الله؟ قالت في السماء، سبحان الله العظيم. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة، رواه مسلم في صحيحه، اعتقها فانها مؤمنة. خلاص الرجل يسأل عن اي شيء، الصحابي هذا يسأل عن اي شيء، اللي هو معاوية ابن ابي الحكم السلمي يسأل عن اي شيء، يريد ان يعتق هذه. الرسول حاول يقول ما تعتقهاش، وانت عشان ضربتها ألم ما ايه يعني؟ لا، وانما السؤال الذي يستريح اليه كل قلب حي مسلم دول، هل اعتقها يعني؟ هل هي مؤمنة ولا لا؟ اللي طبعا تهاب يبقى يسأل عن الايمان المبيح لعتقها او الذي يحبه على عتقها. فعند اذن اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتني بها. طيب لما سألها سؤالين، هل قال لها ما معنى لا اله الا الله؟ لا. هل قال لها ما لوازمها؟ ابدا. هل قال لها ما نواقضها؟ ابدا. فحكم لها بالايمان، اي ايمان؟ هل بالايمان المطلق؟ ذلك من اسد التلبيس، وانما هو بمطلق الايمان اللي هو الاسلام. قالت العرب امنا قولا تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. اما ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنة؟ سبحان الله العظيم. يعني في حديث سعد لما سهل للرجل وظهر منه من الاعمال اكثر بكثير جدا من هذه الجارية، فقول هو مؤمن؟ فقال له الرسول او مسلم، يعني تحكم له بالايمان كده، مسلم اثبت اسلاما. انما الايمان ده بقى مسائل اخرى، اللي هو الايمان الواجب والايمان المطلق، طبعا شرحناه تفصيلا في الدرس السابق وما قبله وما بعده في دروسنا عن النفاق والمنافقين، اللي هو المطلق الايمان والايمان المطلق، اللي هو الايمان الاسلام يعني بتاعنا ده، والايمان الواجب المطلق بقى اللي هو بيزداد وينقص بقى ويصل الى الدرجات العلى، شرحنا ذلك. وهو في حديث جبريل يعني اسلام ايمان احتاج، مش محتاج حتى لمجهود. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذلك الايمان؟ كلا، وانما بيساله بيقول له هي ايه؟ يا ترى هي يجوز ان انا اعتقها؟ ما هو تعتق المؤمنه بس لازم تكون مؤمنه الاول، وانا مسلمه يعني. اذا السؤال اصلا عن اي شيء هي مسلمه ولا لا، الاسلام الذي يبيح لي ان اعتقها حيث رقبتي المؤمنه. فقال الرسول اعتقها فانها مؤمنه. انظر بقى الى مساله ايه؟ المرجئه. يقول لك شوف اخرجت الايمان كله، مش ناقصها حاجه ابدا. ليه يا عم؟ خلاص تقول له ربنا في السماء؟ لا وفين وانت رسول الله. انا مصدق ان الله هو الذي خلق، هو الذي الاخبار بس عن ربنا كده ان هو الذي خلق ويعمل كذا وكذا بس، انما عمر ونواهي ده ما يعنيش حاجة، ومصدق ان الرسول ده محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص حديث الجارية في المرجعة تعمل ازاي؟ يريدون ان ينخرعوا من العمل، عايزوا لك الايمان حاجة في القلب بس، تصديق بس. اكثرهم ماذا من مسألة نفي عمل القلب، يعني جمهورهم على ايه؟ ان الايمان تصديق مع عمل القلب. خلي بالك المسألة دي هنعود لها في الدرس القادم، لان هو دي المقصد والنزاع كله، النزاع كله يدور حول الحتة دي، هنشرحها ان شاء الله باسلوب محسوس سهل الكل سيفهمه ان شاء الله. هي صعبة الان انما هنمثل لها هتبقى سهلة او باذن الله تعالى. فمسألة التصديق وراء عمل القلوب انقياد، انقياد حصل في القلب، انقياد حصل القلب ينتج عنه ايه؟ ارادة، ارادة جازمة ولا ارادة نص نص؟ ارادة جازمة، لانه انقياد ومتابعة. الارادة الجازمة مع القدرة لابد من وجود الفعل. شو بقى المسألة سلسلة ازاي؟ تصديق ينفع هو ده المعتبر، لان الايمان مش هو التصديق بل يتضمن التصديق. ومن ايه هو اصل الايمان؟ تصديق قلب وعمل القلب، ده اصل الايمان اهو. اقرار اللسان فروعه ايه؟ اعمال الجوارح، كل الاعمال دي اي عمل ينقص ما يزيدش في الايمان بالكلية، لان الايمان بقى يزيد وينقص دي رد على ايه؟ المرجئه قالوا ايه والتكفير قالوا ايه؟ تكفير على الايمان لا يزيد ولا ينقص. شوف الاختلاف في لفظ ادى الى ايه؟ طب لو زنى الرسول حكم ان ايمانه بينقص، يقول لك لا 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 يزن زنى حين يزن هو مؤمن يعني؟ يقول له اه، يقول لك يكون سفر خلاص، دي الختم على طول، عاد يلا اللي بعده، ختم كل اللي بعده، ختم. لا يزن زنى حين يزن هو مؤمن، لان الايمان عنده ولا ينقص، اما لو نقص يقول لك يبقى راح كله، وحتى كده على بعضها ما تقطعش الايمان. شوف النزاع ازاي اصعب، شوف التكفير كيف ضله والخوارج كيف ضله. اي معصية عملها يقول له ان ايمانه قد نقص، هو ده منهج الاصحاب. لما زنى ولا سرق ولا فعل الكبيرة دي بتنقص الايمان بس، انما يبقى عنده ايه؟ مطلق ايمان، مش الايمان المطلق، يعني عنده اسلام، عنده اصل ايمان موجود لسه في قلبه، انما وقع في معصية لشهوات او ما الى ذلك، يبقى هي المسألة ايه؟ لا يقصر بها. انما الخارج قال لك الايمان حتى واحدة كده، اذا ذهب بعضه ذهب كله، كالعدد عشرة، عشرة انقص انقص واحد من العشرة تبقى كام؟ تبقى تسعة. يقول لك خلاص هل تسعة دي هي العشرة؟ نقول له لا، يعني حاجة تانية خمسة من العشرة؟ نقول له نعم. يقول لك كذلك الايمان، شلت حاجة منه بقى حاجة تانية خمسة غير الايمان بقى كام؟ يعني لو سرق فحدة دي اسرع الايمان النصوص، ولكن من هذا الاصحاب انه لو سرق او زنى بيحدث ايه؟ الايمان بيقل، يصير مثل الظلة. بعدين يعود تاني، لا يزن زنى حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كما بيناه في الدرس الماضي. انما المرجئه قالوا ايه بقى؟ وقعوا في حي الصبي في مساله النصوص دي، فسروها ازاي؟ لهم تفسيرات عجب سنتعرض لها في الدرس المقبل ان شاء الله، وسنحاول ان نجعله ختاما لهذه الموعظه العامه، لانه مساله خطيره جدا، مساله الارجاء ومساله ال نشوف بقى قصه معاويه، وقعت جارية معاوية. ايوه نعم، الرسول طلب منها، كان بيحكم لها بالايه؟ بالاسلام مش بالايمان، والاسلام انا في السماء وانت مين؟ انت رسول الله. خلاص قال له خلاص انتهى الامر كده، هي جاهزة ايه؟ ان تعتقها، حلال لك ان تعتقها، ويندب عتقها لك، ومن كفارة ضربها ان تعتقها، وما الى ذلك. انما بعد تكفير يأخذونها مأخذا اخر، والتعطف يأخذونها مأخذا ثانيا، والارجاء يأخذونها مأخذا، المآخذ كلها باطلة إلا مأخذا واحدا ألا وهو مأخذ الأصحاب. لا بد من الرجوع إلى الأصحاب في فهم هذه النصوص، وما ضربته لكم إن هو إلا مجرد أمثلة، مجرد أمثلة، وإلا فالموضوع طويل جدا، طويل جدا. ابتعدوا عن التكفير، اجعلوا ذلك للمتخصصين، فرقوا بين أحكام الدنيا، حكم اللي بينك وبيني، ظاهرة إيه هحكم عليك بكذا لي أنا، الزوجة دي بنتي ولا لا، اكل من ذبيحتك ولا لا، انت مسلم ولا لا، عشان اتعامل معاه دي احسن دنيا. اما عند الله الموضوع ده موضوع اخر، تفرق بين الاثنين، بين اقوال العلماء في احكام الدنيا وبين اقوالهم في احكام الاخرة او في الاسلام الذي ينفع عند الله، فرقوا بين ذلك، وإلا فهو الضلال العظيم، هو تلبيس ابليس، نعوذ بك رب من همزات الشياطين وان يحضرون. الارجاء على وجه السرعة كده ما معناه؟ ايه معنى يعني؟ كثير جدا من الناس يقول لك الايه الارجاء. طب يعني الله المستعان. الارجاء معناه اولا باللغه معنى التاخير، ارجه واخار، ارجه في المدائن الحاشرين، ارجه يعني اجله، ارجع العمل الى الغد، ارجع المساله دي اخرها. طب ثم المرجع، ايوه نعم، لماذا؟ لانهم يؤخرون العمل، العمل عن اصل الايمان، عن الايمان، جعلوا الايمان. انا هتكلم بقى عن المرجع الحلوين اللي هم كويسين، بس في نزاع بسيط كده اللي هو بقياده ابي حنيفه، ما حدش يفزع، بس ابو حنيفه امام وعظيم وعملاق ومن عمة اهل السنة والجماعة. ما في هذه المسألة نزاع لفظي بس ادى الى مفاسد كثيرة، هو لم يرد ذلك قطعا، لانه هو دي الفرقة التاسعة التي حكاها ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين، ف 12 فرقة ذكرها شيخ الاسلام في المجلد السابع. لا يعنينا كل هذه التفاصيل، انا بقول للعام بس. ايه لما اقول لك الايمان هو ايه؟ تصديق القلب، تمام، عمل القلب، عظمة، قول اللسان، خلاص، قول ايه ثاني؟ قول الفروع، بس اخرجها عن الايمان. وذلك بقول لك بيسموا ايه؟ مرجئة الفقهاء، مرجئة او فقهاء المرجئة وعبادهم، يعني ناس عظماء منهم، ولكن العلم اعلى واعظم من الجميع، والحق اعلى واعظم واولى من الجميع، فمسألة يعني هي لا تحقر من شأن. وزي الشيخ الاسلام ابن تيمية انتصر لابي حنيفة في مواطن كثيرة ليحول هذا النزاع الى نزاع لفظي، وفعلا نزاع لفظي، بس شوف اللفظ كما سترى عن شيخ الاسلام ابن تيمية، بقول لك اللفظ ده وابدا الامة فين؟ لما نبقاش سرعة كده تروح داخل في تفسير القرآن كده عن جهالة بغير قراءة وبغير اطلاع، وتروح داخل كده في تفسير الاحاديث وتعمل عالم لمجرد انك حفظت سورة او حفظت القرآن كله او حتى حفظت صحيح البخاري وتشتغل في الفتاوى، فانت بذلك تكون على ضلال عظيم. مسألة لا محكمة، دين محكم متين، لابد ان نعيده الى الاصحاب. فهنا الارجاء التأخير، التأخير يعني ايه؟ ده في اللغة، نفس الصلاح، اخروا العمل، كل العمل عن مسمى الايمان، خلاص. فهنا هنا سموا المرجئة، والارجاء له معنى ايضا وهو الاخطر، الا وهو اعطاء الرجاء. اذا الارجاء معناه ايه؟ اعطاء الرجاء. ايه اعطاء الرجاء؟ يعني لما اقول لك من قال لا اله الا الله فقد كفر، اقول لك بس خلاص، استغفر الله عز وجل، من قال لا اله الا الله دخل الجنة، دخل الجنة، وقالها كلمة خلاص، قال له خذ الخيط من تحت الجنة، خلاص ما يهمكش بعد كده، اعمل اللي انت عايزه بعد كده، لا يضر مع الايمان معصية، الايمان مش هينقص ابدا، ليه؟ اعمل انت عايزه، اما بينقص. طبعا ابو حنيفة اي نعم قال الايمان بقى هو الكلام ده واخرج العمل من الايمان، لكنه رتب كل الوعيد الذي رتبه الرسول عليه الصلاة والسلام على الاعمال. هو نزاع لفظ اي نعم، بس يؤدي الى مخاطر ومفاسد معينة في مسائل الاسماء، اوعى تفهمنا غلط، ليس في مسائل الاحكام، مش هيترتب على قول ابي حنيفة في المسألة دي الايمان ديت فساد في مسائل الاحكام، وانما في مسائل الاسماء. نشوف بقى كما قلنا، يبقى الارجاء بمعنى اعطاء الرجاء، انت قلتها كلمة في الجنة خلاص، وربنا غفور رحيم بقى، وباقي المسائل لا احتاج الى اعادتها لانها سهلة جدا والكل يعرفها، امة محمد بخير، ربك رب قلوب، وما الى ذلك، فانا لله وانا اليه راجعون. الان فقط يعني انقل اليكم نقلا لشيخ الاسلام تعرفون به قبح المرجئة وخطورة المرجئة. ولذلك انظر الى الذي نقلته، هذا يقول ابراهيم النقعي، لفتنتهم، يعني فتنة الارجاء، يعني اللي انا قلتها في امراض الامة بقى، وكنت منفعلا جدا، الواحد دمه بيغلي. لماذا؟ عشان مسألة الارجاء دي مضيعة الامة، والله مضيعة، كل قاعد يقول لك يا عم سيبك من الدعوة السنية دول، الله ربك رب قلوب، هي مسألة اعمال، لانه عند الامامة التوفيق حاجة جوه القلب كده بس، ولا عداء ولا ايه، يقول لك ايه ولا ايه عداء، ايه عداء ولا يعني ايه، كله هيقول لك ده يعني الكلام ده يعني ايه، مش فاهم، لا حول ولا قوه الا بالله. فابراهيم النقعي يقول لفتنتهم، يعني المرجئه، اخوف على هذه الامه من فتنه الازارقه. قال الازهري ما ابتدعت في الاسلام بدعه اضر على اهله من الارجاء، مش انا بقى اللي بقى فهو حذر او منفعل على الارجاء. لا هو الازهري بيقول اهو ما ابتدعت الاسلام بدعة اضر على الاهلين من الارجاء. وقال الاوزاعي كان يحيى ابن ابي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الاهواء ليس شيء من الاهواء اخوف عندهم على الامة من الارجاء. شفت انت الارجاء عمل ايه في 200 سنة الاخيرة؟ تحدثنا عنها كثيرا والمناسبة الدكتور جمال ان شاء الله يكمل دروسه عن تاريخ 200 سنة الاخيرة يوم الاحد المقبل في بعد صلاة المغرب. فالمتين سنة الاخيرة رأيت ان المسلمين تركوا كل شيء تقريبا عن الاسلام واكتفوا بايه؟ بالاوانطة بكلمتين بقى لا اله الا الله ورب لا اله الا الله يا جدع انا نص واحد لله. وبعدين الاسلام كله مش على باله خالص. هو ده الارجاء. شوف السلف العمالقة عندهم نور من الله عز وجل بيقولوا ايه؟ كانوا عايشين معنا النهاردة مش خايفين على الامة من خوارج والتكفير والتوقف قد ما هم خايفين على الامة من هذا الارجاء. وذلك يقول كان احد من ابي كثير وقتل يقولان ليس شيء من الاهواء اخوف عندهم على الامة من الارجاء. وقال شريك القاضي هم اخبث قوم على المرجئة يعني حسبك للرافضة قبطا ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الاسلام ارق من ثوب سابري لا حول ولا قوة الا بالله. يعني خلوا الاسلام ايه حاجة زي شاش كده اسهل حاجة الاختراق منها اسهل حاجة تروح معدي ولا كأن في حاجة خالص. يعني ما خلوش اي حدود للاسلام فانا لله وانا اليه راجعون. وينقل عن قتادة ايضا قال انما حدث الارجاء بعد فتنة فرقة ابن الاشعث. ويقول ميمون بن مهران وسئل عن كلام المرجئة فقال انا اكبر من ذلك انا اكبر من ذلك. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فان الخطأ في اسم الاسلام في اسم الايمان ليس كالخطأ في غيره من الاسماء. كارثة ان يقول لك الايمان يعني ايه وتحدث اختلافات لان هيترتب على الكفر يعني ايه ويترتب على ده يكفر ده ده يكفر ده يضرب ده لسه عمر يجي ويحكمنا بقوانينه هو من خلال الاستعمار المجرمين الكفار المجرمين او من خلال شرذمة كانت بدلاء لهم. ومع ذلك يسألك يا عم قالها كلمة كان نابليون لما جاء قال يقول لا الله بسم الله الرحمن الرحيم ويقول ويمثل انه من المسلمين لولا انه انكشفوا بقية من العلماء بقية من العلماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون أخطر ما يكون لأن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في غيره من الأسماء. لم يكفر السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا بد لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي يقول لك أهو ثم حكى لبتان أبا حنيفة فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق بالكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول خلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير باللفظ مجرد سهم كلمة خطأ يسير بسهل كلمة فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في الأقوال والأعمال. فإنا لله وإنا إليه راجعون مسألة من أخطر ما يكون مسألة الإيمان يعني إيه كلمة كده اسمها الإيمان يتضمن إيه مسماه إيه والنقد بتاع الكفر أنواعه إيه. وبالتالي نشوف اللي حصل في الأمة ده إيه لابد إن ذهبت إلى التوقف أو إلى التكفير دخلت متاهات وإن دخلت المرجئة دخلت المخدرات وخدرتها وصرت تقول أمة محمد بخير نقول لا الله رسول الله بخير سواء صلى ما صلاش عمل أشياء ولم يعملها سيبك من الجماعة السنية دول سيبك من الخوارج دول ده احنا بنقول اهو القرآن زي المجرم الذي يقول في التلفزيون على رؤوس الناس ويبدأ ابن القيم وابن تيمية ويبدأ اهل السلف ويبدأ كل اهل السنة الان ويحل عبادة البدوي من دون الله ويحل كل انواع الشركيات في الجبل والطاغوت ايضا ومتذرعا باي شيء ما بنبدا الاجتماع بسم الله وبالاخر بنقول الحمد لله والبير فلاني كده ربعين ولا يخبطنا عيتين والمساله انتهت. تقول لي الصنيه دول ده هم الكفره كانوا بيكفروا الناس يبقى هم الكفره في الضلال ناس ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده اصله ايه؟ ما هو قلنا الارجاء والتكفير اصله ايه؟ الابتعاد عن منهج الاصحاب. الابتعاد عن منهج الاصحاب فهذا موضوع في منتهى الخطوره. فقط اذكر اخوه الاعزاء ببعض الاحاديث لن اشرحها الان مجرد اذكر بها فقط. هذه الاحاديث كحديث اسامه بن زيد رضي الله عنه وحديث المقداد وحديث عبد الله بن عمر هذه الاحاديث هي في الصحيح ولكن المرجئة يفهمونها فهما والتوقف ايضا يفهمونها فهما اخر فهذه النصوص نتعرض لها يعني لقد اطلت فنتعرض لها بسوء مقبل هي خطيره يعني نحاول ان ننهي الموضوع الذي اريده ان شاء الله في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. ليه المساله ايه بقول دروس العامه؟ يعني بحاول ان انا اوصل لك العمليه بطريقه ملموسه محسوسه من غير صعوب من غير صعوبات انها بقى لو كنت انت عايز تفاصيل الاحكام وتفاصيل بقى لا الكلام ده له دروس متخصصه. الشيخ محمد مثلا عبد المقصود له في التوقف اربعه اشرطه كلها لكي يحذر الناس من بدعة التوقف لانها خطيره. يعني هي بيننا وبين التكفير لا في توقف والتكفير ايضا بقى انواع ففي اربع اشرطه كامله باسلوب فقيه ده التخصص بقى اللي هو ايه الاحكام. انما انا بقول موعظه للعامه. نصيحتي في النهاية ايه اللي مش حاجة الاسبوع الجاي الا تدخل في التكفير هذا ايضا الا تقع في الارجاء وان تطلب العلم ما احياك الله وان تقول رب زدني علما. الكارثة الضخمة الذي يهمنا بالقصد الاول من هذه الدروس هو الارجاء ولكن المسائل متداخلة تداخلا شديدا ودقيقا وكثيرا. هذا التداخل كلما ورد نص وجدت المرجئة يفهمونه بفهم ووجدت الخوارج ومن على شاكلتهم يفهمونه بوجه آخر والكل يضع بدعته هي الأصل ثم يؤول النصوص التي تعارض بدعته يأخذ بالنصوص التي توافق بدعته في الظاهر ويؤول النصوص التي تخالف بدعته. فأخذنا كثيرا من هذه الأمثلة وبرأت ذمتي والحمد لله مما اتهمت به ظلما وعدوانا من كثير من الناس من الدعاء يعني من الذين طغى الحسد على قلوبهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ينظرون إلى الجمع وإلى التجمع وإلى وبعد ذلك من قبل أن يعرفوا ماذا أقول أو أن يستمعوا لما أقول يحكمون علينا بأننا من التكفير ويتصدقون بذلك الكلام في مجالس كثيرة فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعندئذ قدمت في الدرسين الماضيين لكي أبرئ ساحتي من هذه التهمة. أولا لا لأني أخاف هؤلاء أو أعمل حسابا له فما كنت لأعمل مثقال ذرة من حساب لمخلوق من المخلوقين مهما كان وضعه ومهما كان من هو ولكن خفت على كثير من الشباب المبتدئ الذي بمجرد ان يدخل في الدين مثلا فاتى الينا فاستمع الي وانا اشتد نكيري واشتد صراخي في هذه القضيه قضيه تغييب شريعه الله وعندئذ اقول هل انتم مسلمون ان اسلامكم لم ينفعكم بهذه الصوره انكم كذا وكذا وكذا واشدد واتوعد لان في مقام النهي والزجر والوعظ لست في مقام احكام الدنيا وإنما في مقام الوعظ والزجر والنهي وعندئذ يشتد نكيري في كل وقت وفي كل درس. هذه مواعظ أقدمها للناس فعندئذ قد يأتي بعض الشباب المنفعل أفهم أني أقول ذلك عن أحكام الدنيا فيخرج ليكفر وإن لم أعلم أحدا حتى الآن يعني قد فعل ذلك أو كلمني بهذا الأسلوب الخاطئ وإنما هو زعم من بعض الدعاة والوعاظ كما قلنا فإلى الله المشتكى. ولكن احتياطا اذكر نفسي واياكم بانه لا بد من ضروره التفريق بين اقوال العلماء في احكام الدنيا وبين أقوال العلماء في أحكام الانتفاع الإسلام الذي ينفع. يعني كان معظم وعظي في الإسلام الذي ينفع. أقول لكم إنكم كذا وإنكم كذا وتعالوا أبلوني وأوانطى وإزعاج للسان والأعضاء، كل ذلك للإيه؟ للتذكير بالتوحيد وبشريعة الله. إنها في مسائل أحكام الدنيا هذا شأن آخر، فمن نطق بالشهادتين ابتداء ثبت له إسلامه، وبعد ذلك نلزمه بقى بالإسلام وما إلى ذلك. فلست من التوقف والتبين، ولست من التكفير، وإنما هو الوعظ والنهي والزجر وبيان الوعيد. وأكرر، لا بد لكل شاب أن يفرق بين أقوال العلماء في القضيتين، وإلا ستجد شيوخ الإسلام يتحدثون عن قضية الأحكام في الدنيا، وبعد قليل في نفس المؤلف أو المصنف يتحدثون عن أحكام الانتفاع أو أحكام الآخرة، ستجد تناقضا ظاهرا عند أصحاب بداءة الرأي، عند الذين لا يتعمقون في الفهم أو لم يؤتوا القدرة على الفهم السريع وعلى التمييز بين الأمور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نصيحتي، فرقوا تماما بين أقوال العلماء. هل العالم يتكلم في أحكام الدنيا؟ أم العالم يتكلم في أحكام الانتفاع في أحكام الآخرة؟ وفي الإسلام الذي ينفع في الدنيا والآخرة؟ أما في أحكام الدنيا فالمنافق الذي يظهر إسلامه هو عندنا مسلم، وإن كان منافقا ينبغي أن وأن وأن إلى إن شاء الله سنتعرض لمثل تفاصيل هذه الأمور في عودتنا عن دروس عن الدروس عن المنافقين إن شاء الله، وقد نبدأها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وقدر. وإذا فهذه الموعظة أذكر نفسي وإياكم بها، لا بد أن تفرقوا بين أقوال العلماء في أحكام الدنيا وبين أقوال العلماء في أحكام الانتفاع أو في أحكام الإسلام الذي ينفع في الدنيا والآخرة. يعني اختصارا كده، أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فرق بينهم، بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ولا تدخلن في أحكام الدنيا، واجعل ذلك للمتخصصين، وخصوصا في مسائل التكفير اجعلها للمتخصصين. ادرس دينك أولا، واجعل هذه المسائل بوجه عام للمتخصصين، وعلى وجه خاص اجعل مسائل التكفير هذه إلى من هو لها بأهل، فإن المسألة خطيرة جدا. ثم تعرضت لكثير من النصوص، واخترت نصين آخرين أيضا، لأن المرجئة يأخذونهما بمعنى، ولأن التكفير أو الخوارج أو التوقف يأخذونهما بمعنى آخر. فكما قلت، كل يضع بدعة، كل الفرق يعني يضع بدعة ثم يأخذ ما وافقها من النصوص ظاهرا، ويؤول كل النصوص التي تخالفه بحسب هواه. فانظر إلى هاتين الواقعتين، وإن شاء الله يعني أظنكم تعلمونهما جيدا. أولا الواقع الأولى أو الحديث الأول عن الحديث المقداد بن عمرو، قال يا رسول الله إن لقيت كافرا، صلى الله عليه وسلم، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله. أقتله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه صرح إحدى يديه، ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا حديث أكثر الناس يعرفونه. الحافظ بن حجر وضح أن السائل وهو المقداد بن عمرو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل لو لقي كافرا فاقتتل فقطع الكافر يده ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله، هل يقتله ولا لا؟ فكان السؤال قبل أن تحدث الواقعة، وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الخوارج يأخذون هذه الواقعة فيكفرون الناس بالمعصية، لأن قتل المسلم معصية، فهذا الكافر الذي نطق بالشهادتين صار مسلما فقتله فهو ايه؟ فهي معصية. قتل المسلم معصية، معصية من الكبائر ولكنها معصية لا تخرج صاحبها من الإيمان. وبعدين قالوا ده هيقتل الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت بمنزلته قبل أن تقتله. بمنزلته ايه؟ طبعا هذا فهم بالهوى، لأن الخارج كما قلت يضعون بدعتهم وبعد ذلك يأخذون النصوص الموافقة له بالظاهر ويتأولون غيرها على ما يوافق هواهم. فهذا النص يقول لو قتلت هذا اللي قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت لله وقتلته فأنت ينزل فيه قبل أن يقولها. طيب الرجل قبل أن يقولها كان كافرا، فأخذ الخوارج معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يقول فأنت من منزلته أي بكفره قبل أن يقول. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريد ذلك، وإنما كما شرح العلماء ذلك، ولو كان الكلام ده بقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على أسامة وقتله، لو كان الكلام ده كان قتل أسامة بن زيد. طيب في الحديث الواقعة الثانية إن شاء الله، وإنما المراد فأنت بمنزلته يعني لست مباع، لست معصوم الدم. لماذا؟ بالقصاص. لا تقتل كفرا وإنما تقتل قصاصا، لأنك قتلت مسلما فتقتل به وأنت على إيمانك كما كنت، وإن كان إيمانك قد نقص لأنك فعلت كبيرة. إنما الإيمان قد قضي عليه، قد ذهب تماما. هذا هو فكر الخوارج. يبقى الرجل الذي قتل هذا هو صحابي، والواقع لم تحدث، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أقول إن قتلته فأنت منزلتي، لا يريد بذلك أنه بمنزلتي أي أنه كافر خرج عن الملة، وإلا لتناقضت نصوص الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أراد أنك منزلتي من ناحية الدم فتصير مباح الدم، لست معصوم الدم لأي شيء، هل بالكفر؟ كلا، وإنما بالقصاص. وهو بعد أن قال الكلمتين هو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو معصوم الدم لمجرد أنه قال الكلمتين لأنه ثبت له الإسلام. هذا هو الأمر. إذا الخوارج أخذت الواقعة بما يوافق هواها وكفرت بالكبيرة، أما المرجئة فأيضا لهم هوى، فأخذوا الواقعة قالوا بس شوف كنت بصير أصلا كفر واحد عشان إيه؟ كفر عشان إيه؟ واحد قال لي إله إلا الله، ازاي تقتلوا ازاي تطلعوا من الاسلام وازاي كيف؟ يبقى ايه المطلوب؟ قال لك هي الكلمتين بس، المطلوب من الاسلام هي لا اله الا الله بس، في حاجه تانية خلاص، كلمتين بقائي يقولهم كده اقرار باللسان خلاص انتهى الامر، فقد اتى بالايمان المطلوب، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى المرجئه لهم هوى والخوارج لهم هوى. اما فهم اهل السنه والجماعه، طبعا اهل السنه والجماعه تذكر هذه اللفظه عند مواطن الخلاف، واي خلاف نحن الذي بصدده بين المرجئه في طرف وبين الخوارج في طرف. واحد من المرجئه ايه والخوارج ايه؟ طب ما احنا عايشين المساله دي. طب هو انت مش عايش الارجاء ولا ايه؟ هو مش دريان الشريعه بقالها 200 سنه مغيبه عن بلاد المسلمين الا ما رحم ربي، في القليل جدا مغيبه، حتى اصبح الناس اندمجوا كما قلت ويتحاكمون الى غير شريعه الله. يعني حتى لو جاء رجلان خصمان الى شيخ من الشيوخ فقضى لهما بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحكم الله ورسوله، فتجد بعض هؤلاء الناس يتولى عن هذه الفتوى عن حكم الله ورسوله لان مصلحته ليست في هذه الفتوى، فيعرض عن حكم الله. ان شيخ الاسلام ابن تيميه يكفر من فعل ذلك بموجب قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمنهج الاصحاب هو المنهج المنضبط تماما، هو الذي ينبغي ان يؤخذ في فهم كل النصوص. فهم النص ازاي؟ فانت منزلته قبل ان تقتله، يعني ايه؟ يعني قبل ان يقتل، يعني صرت مباح الدم ولم تبقى معصوم الدم، وهو اصبح معصوم الدم بعد ان كان مباح الدم. فالمساله مساله قصاص وما لا تزيد عن ذلك، لا تزيد عن ذلك. إذا لابد أن نأخذ الأصول النصوص بفهم الأصحاب، بفهم تلاميذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عن الأصحاب أجمعين. النص الثاني هو المشهور جدا عند الناس، هو ثابت في الصحيح، وهو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول أدركت رجلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في سرير، المهم أنه يقول أدركت رجلا فطعمته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. إذن العبارة مشهورة جدا، أفلا شققت عن قلبك؟ ها؟ هذه عبارة مشهورة. المرجئة كيف يأخذون هذه الرواية هذا الحديث؟ يقولون إذا أقر الرجل فهو مسلم، أيوة نعم، من الكفر إلى الإسلام ونطق ثبت له الإسلام، هو ده فهم الأصحاب. إنما بعد ذلك بقى المسائل بتدخل بقى في إلزام هنا وفي نواقض ستأتي لهاتين الشهادتين في حكم تارك الصلاة، في حكم أحكام كثيرة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خذ بقى باقي الأحكام المترتبة عليها، ده غير النواقض، كان بس اللي بتنقص، ده غير النواقض للإيمان والنواقض للشهادتين. إنما إحنا بنتكلم عن بداية واحد سافر دخل الإسلام، هوب هو دفع بالأصحاب ثبت إسلامه بالشهادتين، وبعد ذلك نلزمه بلوازم الشهادتين. أما المرجئة أخذوا ذلك على الإطلاق، فجعلوا كل كفر عمل وكل ما يحدث من الطغاة والظلمة في الأرض الآن، مع أن الإجماع على أنه كفر، ألغوا كل هذه الإجماعات تقريبا بقولهم أفلا شققت عن قلبه. فالرجل يقول عليه محمد رسول الله، هو أنت شقيت عن قلبه عشان تعرف بيقولها منين؟ من أين أوتوا هؤلاء الناس؟ من أين أوتي هؤلاء الناس؟ اللي قاعد يقول لك أشغلت عن قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بقى بيأتي الانفعال عندي إلى مدى يبلغ الذروة، لأنها مسألة هي واضحة عندي وضوح الشمس. فهم الأصحاب في البداية الكافر إذا قالها ثبت إسلامه انتهى. بعدين هقول له معناها إيه، لوازمها إيه، نواقضها إيه، شروطها إيه، هنتكلم وندرس بقى. وحتى العلم بلا إله إلا الله بيزداد دائما ويختلف من عالم إلى آخر، ومن عابد الى اخر، ومن مؤمن الى اخر. العلوم دي على مراتب في فهم لا اله الا الله، وتحقيقها يتفاوت تفاوتا كبيرا جدا حتى بين الانبياء. فاعظم خلق الله تحقيقا لها هو سيد البشر صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فالمساله فيها ايه درجات، انها بدايه كان كافرا فنطق الشهادتين صار مسلما، هذا هو فهم الاصحاب. اما ان ياتي بعد ذلك هو ذا المسلم ده وحيصير الصلاه الاصحاب حكموا بكفره، مع ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعدين الاحكام بقى واحكام الرده والدين الواسع كله، يبقى يقوم المرجئه تعمل ايه؟ تاخذ هذه الواقعه لتلغي كل الدين، فانا لله وانا اليه راجعون. وعندئذ بينت في الدرس الماضي ان الكفر كفران، كفر اكبر وكفر اصغر. الكفر الاعتقادي اكبر خلاص، ده من القلب، ده ضرب الايمان في مقتل في الاصل، لان اصل الايمان هو في القلب، اللي بره ده اللسان وده والاعمال فروع، مش على اطلاقها كده. طيب يبقى الكفر الاكبر بخرج عن المل اللي هو كفر الاعتقاد. طب والاصغر؟ كفر دون كفر، اللي هو ايه؟ اللي هو بعض الكفر العملي. او ان اقول لك الاكبر هو دون كفر، دون كفر هو الكفر العملي، يقول الله ربنا يهديك بقى ويهدينا، لان العمل ده من العمل شتم الرسول عليه الصلاه والسلام وحط المصحف تحت رجله والاستهزاء بالله واياته ورسوله، ده من الكفر العملي. تبديل الشرائع اجماعا من امه محمد، اجماعا من الاصحاب، اجماعا من علماء الامه على انه يكفر، فده كفر عملي. يقول لك لا 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 لا, لا. هو مش بيقول لا اله الا الله رسول الله، افلا شققت عن قلبه؟ ده المرجئه هم. شوف التعارض هنا بقى ايه، الخوارج خدوا الواقعه ازاي ودول خدوا الواقعه ازاي، اهل الاصحاب كيف ياخذون هذه الواقعه. هناك امور لابد ان تنضبط عند الناس. اذا وقعت اسامه هذه طالما ايضا تعرضت لها، يبقى المستفاد منها ايه؟ الكافر يثبت اسلامه بالشهادتين، وبعد ذلك نلزمه بدراسه معانيها ومعرفة لوازمها ونواقضها وما إلى ذلك. إن بقى عشان يستمر يفعل كل الأعمال الكفرية، لأن الكفر العملي اثنان، القسم الأول مخرج عن الملة ولا ربط بينه وبين الاعتقاد في الأحكام. احفظ بقى الكلام ده، كفر عمل مخرج عن الملة، قلبه حلو ووحش، مسكر ممرر، هذا الجاد بيهزر غافل، مستحيل غير مستحيل، كل ده سواسي سواسي، لأنه كفر عملي نزع القلب، لا سبيل إلى معرفة ما في قلب. أفلا شخصت عن قلبه؟ من الذي حكم بأنه كفر مخرج عن الملة؟ وهو إجماع نصوص من القرآن نصوص من السنة وإجماع على ذلك، كفر مخرج عن الملة، كفر عملي، كفر عملي. الربط بينه وبين الاعتقاد هذا مذهب المرجئة، هو ده. إذا مما يجي لك الواعظ أو الشيخ ويدخل في الكفر العملي، سب النبي، شتم النبي، واحد يدوس المصحف، واحد مثلا يبدل شرائع الله، واحد لا يتحاكم الله ورسوله ويلزم نفسه بشريعة الآخرين غير الله ورسوله، كل ده أجمع العلماء من سلف الأمة على أنه كفر عملي مخرج عن الملة. أول ما يجي لك واحد يقول يربط بين هذا الكفر العملي وبين الاعتقاد، فاعلم أن الإرجاء أصابه في مرض وأصاب بعضهم في مقتل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف ده اللي بين الشيوخ أبو عاصم القضية، هو ده قلته من أين؟ كده إجمالا سأفصل القول إن شاء الله. يبقى قلته من أي شيء؟ من أي باب؟ أشوف بقى الشبهة، أفلا شغفت عن قلبه؟ قلنا ده في البداية. واحد كافر حيخش الإسلام يقول له أنت شغفت عن قلبه؟ هو أسأل لا إله إلا الله، نعم مسلم خلاص. إنما بعد ذلك بقى ده في أعمال هي في ذاتها كفر مخرج عن الملة وفاعلها كافر مهما كان الذي جرى في قلبه. من الذي قال ذلك؟ نصوص وإجماع، وسنتعرض لها في حينها إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى في هذا الدرس. إنما الكفر العملي أيوه فيه أصغر، نعم، كالذي أتى امرأته في دبرها أو أتى حائضا في دبرها، أو كالذي أو كالذي أو كالذي الزاني مثلا حين إذن هو مؤمن، كل ده إيه؟ لا يخرج عن الملة ويبقى للرجل الإسلام أو أصل الإيمان. إنما يبقاش الإيمان الواجب معاه أو الإيمان المطلق، ما يبقاش عنده منه إلا الإيمان اللي هو مطلق الإيمان اللي هو الإسلام يعني. إذا قال تعالى غمنا كلهم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، طبعا احنا شرحنا ذلك في دروسنا عن النفاق المنافقين على وجه التفصيل بإذن الله والحمد لله رب العالمين، بينت ذلك كثيرا، لأن مسائل الإيمان هي من أخطر الأمور. اللي حيجي يدخل بقى هيجي يدخل كده بداية في يعني مسائل الإيمان والتكفير بغير دراسة، فسيقع في مهوات عظيمة، سيقع في مهوات عظيمة، سيظلم نفسه وسيظلم عباد الله. ولذلك أحذر من الدخول في هذا في هذه المسائل إلا بعد دراسات مستفيضة، بعد دراسات مستفيضة. أقول الإرجاء بداية كده قلنا شوف أفرج غصت عن قلب المرجئة خليتها إزاي، هتقول لي مين المرجئة؟ طب ما هو إحنا وعاظ العصر ودعاة العصر وحفاظ العصر إلا ما رحم ربي يأخذون هذا الحديث ويستدلون به على إلغاء الكفر العملي. فإن ذكرت لهم الإجماع على أنه كفر مخرج عن الملة قالوا لا، ده لأنه مرتبط بالاعتقاد اللي في القلب. شوف بقى مسألة في منتهى الدقة، هذه بقى اللي عايزة توضيح وعايزة بيان، وإن شاء الله سنضرب لذلك الأمثلة، لأني مهما قلت من النصوص أولا طيب عشان حتى لو واحد سرح مني ولا حاجة لما أدخل في الغويط أو العميق كما يقال. يعني هي الآية من سورة التوبة الآية 65 على ما أذكر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخوض ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا بنهزر، ما كانش قصدنا، ويحلف طبعا ما كانش قصدنا والله، إنما كنا نخوض ونلعب. شوف الكلام، قل أبي الله، أنت بتهزر في إيه؟ ده استخفاف بقى، ما هو نخوض ونلعب ده استخفاف، استخفاف بالجبار وعايز نحكم بالسمك. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف كنتم مؤمنين ما تعتذر ليه؟ الله تعالى أكذبهم في اعتذارهم؟ كلا. قال لهم إن اعتذاركم ده أنتم كذابين فيه؟ كلا. فما الذي قاله؟ قاله الله لهم أولا في سورة التوبة في الآية 64 بنفس السورة، يقول تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا. ليه ما تعتذروش؟ حتى لن نؤمن لكم، هم صدقتم. والأهم قد نبأنا الله من أخباركم. إذا أكذبهم الله هنا في قولهم تعتذروا عذركم ده أنتم كاذبون فيه، فأكذب الله اعتذارهم. خلي بالك شو الفرق بين الاثنين. يبقى هم اعتذروا، قال لهم لا تعتذروش. لماذا؟ مش هنصدقكم لن نؤمن لكم، اهو ده انتوا ده كان ذلك في الغيب فلا نؤمن لكم. ولماذا لا تؤمنون لنا؟ لماذا لا تصدقوننا بهذا الاخبار؟ عن الغيب الذي غاب عنكم. فالتعليل هو ايه؟ قد نبأنا الله من اخباركم. اذا اعتذاركم انتم كذبة في هذا الاعتذار. هتقول لي اصلا بعمل اصلا حصل مني كذا؟ لا ما حصل. اصلا اتأخرت عشان كذا؟ لا ما حصل. يبقى اكذبهم الله في اعتذارهم، يبقى ذنبهم هنا انهم ايه؟ كاذبون. اما في هذه الآية لم يكذبهم في اعتذارهم، لا كذب ايه؟ قال لهم انتم صادقين تماما انك كنت تخوض وتلعب، تمام التمام دي. لم يكذبهم الله في هذه المقولة. اما الحكم بكفرهم لأي شيء؟ خلي بالك، حكم بكفرهم بهذه الكلمة. قال لهم ان خوضكم ولعبكم واستهزاءكم واستخفافكم بالله واياته ورسوله هذا هو الكفر. سواء كنت انت جوه بقى بتهزر ما بتهزرش، بتتكلم بجد هازل، قاصد مش قاصد، مستحيل غير مستحيل، الاعتقاد ما له من مثقال ذره من دخل بكفركم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. سبحان الله العظيم. يبقى هذا كفر عملي ولا لا؟ كفر عملي. نخرج عن الملة ولا نخرج عن الملة؟ هذا بنص القرآن. حدش يقدر يقول بقى كفر في كتاب الله، قول هو دون كفر بغير قرين او بغير دليل، يطلق هنا فهو الكفر المخرج عن الملة. وهذا هو اجماع الاصحاب واجماع المفسرين. قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. اذا الله تبارك وتعالى لم يكذبهم في اعتذارهم، انا نعم انا اعلم صدقكم انكم كنتم تخوضون وتلعبون، بس الخوض واللعب بقى في المسائل دي هو الكفر المخرج عن الملة. قال بقى ناس ما تسناسي واخد بالك مش واخد بالك، هي المسألة وصلت لهذا الحد. فالعمل في ذاته كفر في مسائل احداث يقضي الامر على ذلك. ولذلك يعني قبل ان ننتقل من هذه النقطة اذكر لكم مثلا اجماع اسحاق بن راهويه، نقل الاجماع على ذلك، وايضا ابن حزم نقل الاجماع على ذلك. اجماعات كثيره، يعني اجماعات كثيره لا وقت لذكرها الان، كلهم نقلوا الاجماعات على ان من كتم الرسول او بدل شرائع الله او رد شيئا من شريعه الله او استهزأ بدين الله او استهزأ بالله، كل ذلك فهو كافر كفرا مخرجا عن المله ظاهرا اسمع وباطنا. هتقول الباطن ده لا سبيل الى الوصول اليه، افلا شخصت عن قلبه؟ نقول له يا جاهل، يا جاهل البعيد، لقد حكم الله بكفره فهو كفر مخرج عن المله، اذا كفره ظاهرا وباطنا. يبقى الكفر العملي ده اهو كفر في حد ذاته قبل ما تعرف القلب في ايه، وبعد ذلك هنقول اهو كفر ظاهرا وباطنا. لماذا؟ النص دل على ذلك والاجماع دل على ذلك. المبطل او المرجئ او الجاهل او المغرور عندما يقول لك انما كفروا بذلك، قالوا ذلك، لم يحكم الله تبارك وتعالى بكفرهم بقولتهم، وانما حكم بكفرهم لاعتقادهم، لان قولتهم دليل على اعتقاد. هذا هو قول المرجئه. برضو الامر لسه ما تبينش ونتولى بيانه والله المستعان. اولا قبل ان المرجئه يعني انه ذكر، بس هنا في معنيين من معنى كلمه الارجاء. اولا بمعنى الانهال والتاخير، ارجه واخاه وارث في المدائن حاسرين، يعني اجل اليوم المساله دي. طب هم المرجئه بياجلوا ايه؟ بياخروا ايه؟ ايوه يؤخرون العمل. هم عايزينها كلمه بس، هم مين عايزينها كلمه؟ دول كلمه واعتقاد في القلب ماشي، دول فقهاء المرجئ، عباد المرجئ او عظماء المرجئ. لكن بقى ترتب، هو نزاع لفظ، انما ترتب عليه مفاسد لا يعلمها الا الله. ظلت الامه تنحدر وتنحدر وتنحدر لغايه لما وصلنا 200 سنه، ما وصلنا 200 سنه ايه اللي حصل؟ غيبت شريعه الله، الناس بقوا جاهزين، شريعه ملك الملوك بتغير والناس جاهزين، مستقبلين الامر حاجه عاديه خالص، لان الارجاء قتلهم. ايه الارجاء؟ تاخير العمل، اخراج العمل عن مسمى الايمان. ايه بقى مسمى الايمان والعمل بقى؟ برضو مساله يعني افرض ما بقول لك الايمان ده 1 2 3 4 5، طيب يبقى الكفر ايه؟ هو نقيض 1 2 3 4 5. واحد ثاني قال لك الايمان 1 2 3 4 5 6 7، يبقى الكفر هو نقيض الايمان. واحد انت تربع خمسة ستة سابعة. يبقى هيحصل هنا اختلاف بين اللي هيقول بقى ان الايمان واحد ستة وسبعة كمان. يبقى نقيض من الكفر ستة وسبعة. يبقى هقولك ستة وسبعة ده كفر وتاني يقول ما كفرش. وتحدث الفرق ويحدث الشقاق والاختلاف والتشرذم والعار، كل ذلك نتيجة لابتعاد الناس عن فهم هذه الامور من تلاميذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. يعني هتقول لي مسائل اسماء نزاع لفظ، ايوه حبيبي لفظ، بس لفظ ترتب عليه خراب الامة، ترتب عليه اللي احنا عايشينه النهارده، هذا النزاع اللفظ ده. والنزع الاصحاب ليه؟ نزع السلف ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى المرجئه بنقول ايه؟ التاخير والامهات اخروا العمل عن الايمان. قال لك الايمان ده حاجه في القلب بس واللسان، تصديق واعتقاد وانقياد واللسان بس، حاجه في القلب والاقرار باللسان، هذا ده الايمان. طب والاعمال؟ لا اخرجوها من ايه؟ من دائره الايمان. امال ايه بقى الاعمال بقى اللي هي كفر ظاهرا وباطنا؟ قال لك لا، ده الاعمال دي ممكن يعملها يبقى مسلم. دي بقى هنا تفاصيل. شوف بقى الخراب جاي منين؟ في المرض بيسرح في الامه ازاي؟ انما بقى الاصحاب ما قد ما ارجعوش، وانما الاعمال من مسمى الايمان او هي متلازمه اذا اجتمع الايمان مع الاسلام. برضو ده هو ده التفصيل نتعرض له الان ان شاء الله. بس هم يعني في البدايه كده بينت لكم الخطر. الخطر في انك تسمي الايمان من واحد لغايه خمسه مثلا، يعني يبقى الكفر من واحد نقيضه وواحد لغايه خمسه. انما لا، ده الايمان من واحد لغايه سبعه. يبقى الكفر من نقيض واحد لغايه سبعه. يبقى الكفر فيه سته وسبعه عن واحد لخمسه. انت ما عندكش كفر. ده حصل الشقاق والتشرذم والاختلاف والشقاق بين صفوف الامه، والاصل في هذا الاختلاف والشقاق هو عدم فهم مساله الايمان كما شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلها الينا الاصحاب. ومن اجل هذا اقول لابد، ويقول العلماء لابد مع الكتاب والسنه من قال الاصحاب. الاصحاب مش هيقولوا شيء ابدا غير الكتاب والسنه. بس انت مين انت عشان تفهم الكتاب والسنه؟ ده حتى مين انت عشان تفهم الاصحاب ماذا يقولون؟ ده لابد لعلماء السلف ان يقوموا بتحليل وفرج اقوال الاصحاب. دي مسائل عظيمه ودراسات عميقه قويه متينه، وهذا الدين متين. ما بيجيش واحد ياخذ بهواه من النصوص بعد كما يشاء. ممكن يقع في الارجاء، ممكن يقع في التوافق او التكفير، ممكن يقع في التفرق ده. انما اللي يلتزم بالاصحاب فهو معصوم باذن الله تبارك وتعالى من الزلل في هذه المساله. فاقول وبالله التوفيق. شفت القضيه فين؟ هكرر ثاني اهو، هكرر لك القضيه دي ثاني. الوعاظ والشيوخ، مش عايز اقول لك اسماء، هو البيان يقصدنا اقول اسماء، انما في مفاسد هتحصل لو قلت اسماء. قالوا مشهورين جدا. يقول لك ما يكفرش ليه؟ لازم يقول بلسان ان هو سفر. ده نقول له بقى نمره واحد، ان انت بقى ما عندكش كفر عمل مخرج عن المله الا لما يكون مرتبط بالاعتقاد. طب انت خليت كفر الاعتقاد، يبقى الغيت الكفر العملي، يبقى هدمت المساله، هدمت اجماع الاصحاب. ثانيا، اتيت من قبل جهلك بانواع الكفر، جعلت الكفر هو الجحود فقط. لو يبقى عارف بقلبه ويكذب بلسانه، فدام ما قالش بلسانه انه كافر او انه كذاب فهو مسلم، يبقى اذا الكفر عندك هو ايه؟ هو مجرد الجحود او التكذيب، ودليل ذلك باللسان هو ده الكفر. فاين كفر الاعراب؟ فاين كفر الاداء والاستكبار؟ فاين كفر المعانده؟ فاين كفر الشك؟ فاين كفر النفاق؟ فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى كل اللي عمال يقاتلنا في المساله دي ويجتهدنا بالتكفير انما اتي اساسا من بابين. الباب الاول انه ذكر عن الكفر العملي الاكبر المخرج عن المله باجماع بعض النصوص، قال انه كفر لانه يرتبط بالاعتقاد فاحاله الى الاعتقاد. فان قال الرجل لا 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 لا, لا انا لا اعتقد كذا ولا اعتقد الكفر، وانما انا كويس خالص بس الاعمال دي بعملها، يوم هو عندهم مسلم. نقول له ليه؟ يقول لك وانت شكيت عن قلبه ولا ايه؟ شوف التداخل بقى، شوف المهزله. ارجو من الله عز وجل ان نكون قد فهمنا. انا مش عارف اوصل ازاي. ده هو ده سر الشقاق والاقتتال العنيف اللي حاصل الان بين الدعاء. يعني لو ان الامر بيدي لوقفت مثلا ساعات عشان اوضح المساله دي واكررها 100 مره لكي يفهمها كل الناس. فنبدا بقى في مساله الايمان يعني ايه؟ والارجاء قالوا ايه؟ طبعا الارجاء احنا قلنا معنيين، تاخير العمل اخراج العمل عن الايمان، وبالتالي قال لك يا عم انا مسلم واحد بالله. ده الناس العاديين مش الحكام، الناس العاديين لا يصلي ولا يفعل اي شيء الا من امه محمد. امه محمد بخير. انا قلت بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هو ده الارجاء. اخر العمل عن الايمان وحسب نفسه مؤمنا بذلك بمجرد كلمه. تقول له لا ده اقول لك ولا فلا شغفت عن قلبه. ايه اللي كان شغفت عن قلبه هنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فالذين يقومون بتلبيس ابليس من الذين يلبسون العمائم وينتسبون الى العلم في مساله المساجد والمقابر مثلا، نقول ان الصلاه باطله في هذه المساجد، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، ولانه نهى عن ذلك، ولانه اخبر ان شرار الخلق عند الله يوم القيامه. بيقول لك افهم. بيقول له طب حلو عايز افهم. بيقول لك اذا كان القبر امامك يبقى ده محرم، واذا كان وراك يبقى مش مهم، شمالك يمينك كل ده لا يدخل في التحريم. بلاش بقى تشدد، بلاش تفيق، بلاش نقول له يا جاهل يا بس انا بنسال عايز اقول يا عدو الله لا حول ولا قوه الا بالله. نقول له يا جاهل لقد اخذت حديثا في صحيح مسلم، انت عندك شبهه عايز تفرضها علينا، ده ما عندك الا شبهه. الشبهه دي منين؟ من حديث في صحيح مسلم. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، يعني لا تصلي والقبر في القبله. انت دخلت المعنى ده والموضوع ده في المساجد اللي فيها الله اكبر الله اكبر كده والاذان والصلاه والمكتوبات، ده موضوع، ده موضوع. ده انت لما تروح تدفن ميت وتلاقي المقابر والدنائس وعايز تصلي، اياك اياك والمقابر، فلا تصلي الى القبور، انما المسجد وصلوات مكتوبات واذان. لا دي مساله ثانيه خالص. القبر يمين شمال، الرسول لم يستثني في ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم، وانما اختلاف المناط، فمناط اللعنة والتحذير والوعيد بأنهم شرار خاص عند الله يوم القيامة. اللي هيعملوا ايه؟ مسجد بتعريف المسجد صلاة مكتوبات. انما بقى المسألة الثانية ما تقوليش القبر كده، ده حديث ثاني خالص. ده مناط عند المقابر هناك، لو ذهبت الى المقابر مثلا والدمعنا وما الى ذلك تفصيل صلاة القبر، القبر 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 كما في اثر عمر رضي الله عنه، يعني اجعل القبر وراءك. انما مسجد وعمليه بقى وصلوات المكتوبات وما الى ذلك هو ده تلبيس ابليس. فذلك الجماعه دول الكفر العملي في ذاته مخرج عن المله. كل قلبه في ايه؟ قولا واحدا عند جمهور الاصحاب والتابعين والسلف نقل ذلك الاجماع كثير من العلماء، وذلك مدور في الكتب وعندي مراجعه كلها والحمد لله رب العالمين. اذا العمل في حد ذاته مخرج عن المله، قلبه فيه عفريت فيه قرد فيه مش عارف ايه، ده ما يفرقش عندنا شيء. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والآية ايضا من سورة النحل، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. سنعود إلى هذه الآية لأنها في منتهى الخطورة ما يتعلق بموضوعنا الآن، ولكن الذي يأخذه منها حاليا ثم رب العالمين سبحانه وتعالى حكم بأي شيء. القلب هل يتعرض للإكراه؟ لا يستطيع أحد من المخلوقين ولا الملائكة ولا الأنبياء أن يكرهوا قلب أحد على شيء، وإنما ذلك بيد الله عز وجل. يبقى الإكراه على أي شيء؟ على اللسان. إذا لما يقول إلا من أكره أي على إيه؟ لسان والأعمال الجوارح. خلي بالك، يبقى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره. خلي بالك، يبقى هو كفر ليه؟ يبقى الكفر هنا بأي شيء؟ ما له من صلة بالقلب وإنما باللسان. إيه اللي ينجيه من الكفر؟ لو كان مكرها مفيش إكراه وشتم النبي او بدل الصلاة او فعل كذا وما فيش اكراه، اذا فهو مسلم. اذا الآية بتذكرنا باي شيء؟ بمسألة الا من اكره، والاكراه لا يكون الا على اللسان. اذا الآية تحدثنا عن الكفر اللي هو يكون باللسان او الكفر العملي المخرج عن الملة، فلو عمله الا من اكره ولا اكراه على القلب، فالقلب مش داخل في القضية خالص الا فيما بعد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا الإكراه على اللسان هنا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، دي اللي هنسمعها حالا إن شاء الله. ولكن من شرح بالكفر صدرا،
هي دي المسألة بقى تختلف ايه. يبقى شرح بالكفر صدرا ازاي؟ يعني شرح بالكفر صدرا هنا بقى ناسي الى شرح مسألة الامام. فنقول وبالله التوفيق. اعلم اخي الكريم المرجع لما قالوا ان الايمان هو التصديق من غير العمل، وهم ارجعوا العمل ده اخر العمل، ملوش لازم العمل ده. العمل ده لو جه زاد الخير خيرين او حسبه في الاخره مثلا على احسن ما قال يعني، او على احسن من قال منه. انما هو بيقول لك الايمان هو التصديق، ما هو لان اخر العمل عن الايمان خلاص. اهي دي القضيه بتاع الارجاء. وبرضو الذين يعطون الرجاء للناس يرون الناس لا يتحكمون الى شريعه الله، يرون الناس قد اندمجوا في شرائع الطاغوت وفي القانون الوضعيه، يرون الناس قد تركوا الصلاه، يرون الناس قد تركوا الدين جمله وتفصيلا الا الشهاده. قول له بس انت تمام، ده انت كده عظم، احنا عايزين في القلب بس. على قول غلاة المرجئه من صفوان بن جهم والصالحي الذي تابعه، اللي يقول لك القلب تصديق، الايمان تصديق فقط حتى لو ما قالش بلسانه شيء. مشاكل انا مش هندخل في تفاصيلها طبعا لان بقول ده درس العام، واحاول ان اشرحه وان اوصله للناس. فبنقول مرجع عملوا ايه؟ طب نزع العمل او العمل ده مش دخل في الايمان، خلاص الخراب دخل من هنا. نمره اثنين قال لهم انتوا تمام التمام، دليلكم ايه؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. طبعا في اول الخطبه بينتوا ايه تفصيل هذا الامر. انما نرجع بقى لبقوله بان الايمان هو التصديق، هذه نمره واحد. ثم قالوا ان الايمان شيء واحد. وبصراحه بقى يعني اصل الضلال كله اللي بتكلم فيه الارجاء والتكفير والتبين، اصله حاجه واحده. الضلال كله اللي جعلهم يخالفون الاصحاب هي حاجه واحده. ما هي؟ ان الايمان شيء واحد.